الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز الله فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لتعجيل الفرج وإتمام زماننا ولقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم ونوروا قلوبكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل
من جمله الامور المتعلقه بالقضايا التاريخيه والتي كثيرا ما قد يغفل عنها الباحثون هو الاكتفاء بدراسه الاحداث التاريخيه بما هي هي، يعني ان تكون دراسه الحدث التاريخي مقصورة على نفس الحدث، كأن يقال أنه في اليوم الفلاني حصل كذا وكذا. هذا يعتبر خطأ منهجي في قراءة الأحداث التاريخية، لأنه إذا جردنا الحدث التاريخي عن الملابسات المتعلقة به فربما هذا الأمر يفتح أبوابا كثيرة للتشكيك في هذا الحدث. يعني على سبيل المثال، لو جاء مؤرخ ونقل أن رجلا ظهر في مكة وادعى أنه نبي ودليل نبوته هو أنه جاء لقومه بكتاب، وانتهى النقل. الإنسان إذا قرأ هذه العبارة سيجد أن هذا الحدث التاريخي أو هذه الدعوة بالخصوص لا قيمة لها. يقول شنو إذا هذا يستدل على صدقه بكتاب غير مؤلف كتب كثيرة وتصبح تسفيه بهذه القضية. أما إذا كانت النظرة نظرة شمولية فنظر للحدث مع ملابساته تغير قليلا. يعني مثلا إذا نظر أن هذا الرجل ظهر في مكة ومكة كانت عاصمة الجزيرة العربية في ذلك الوقت، الأمر الثاني أن الزمان الذي ظهر فيه هذا الرجل كان أهله معروفون بالأدب والفصاحة والبلاغة، وأن هذا الرجل إنما تحداهم بهذا الكتاب لكون هذا الكتاب بليغ ولأن قومه عرفوا بهذا الأمر. أيضا لو أضفنا إليها أن هذا الرجل معروف عند قومه بأنه الصادق أمين، يختلف الوضع. شوف الفرق بين الطرح الأولي والطرح الثاني، يختلف الأمر. فرأيتم كيف أن تسليط الضوء على خصائص الإطار الزماني وخصائص الإطار المكاني وخصائص الشخصيات المتعلقة بالأحداث التاريخية قد يغير فهم الإنسان للحدث التاريخي. لذلك إذا أراد الإنسان أن يكون باحثا في التاريخ لا بد أن ينظر إلى كل هذه الأمور دفعة واحدة. لذلك في هذه الأيام ترى أن وكالات الأنباء والقنوات الإخبارية طبعا يوميا عندها نشرات إخبارية، نشرات إخبارية فقط يذكرون أهم الأحداث، لكن بعد هذه النشرات ماذا يحصل؟ هناك برامج تحليلية، مثلا ما وراء الخبر، مثلا حديث الساعة مع هذه العناوين، لأنه يعلمون العقلاء يعلمون أن الإطار الزماني، الإطار المكاني، الشخصيات هذه لها تأثير في فهم القضية. من هنا وبعد هذه المقدمة نريد تسليط الضوء على إشكال مطروح في الساحة طرحه المخالفون وطرحه بعض أهل التشكيك من الداخل. شو الإشكال؟ قالوا أن تفاصيل قضية الزهراء عليها السلام إن كانت قد حصلت فعلا كان المفروض أن تتواتر وتشتهر بين المسلمين بسبب لأن الزهراء كانت امرأة معروفة في المجتمع الإسلامي كما يعبر الآن السيدة الأولى في المجتمع، هذه ابنة رسول الله وابنة الوحيدة في ذلك الوقت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، فكيف تحصل عليها هذه الأحداث وتمر بها هذه المصاعب ولا ينقل المسلمون شيء، فقط يكتفي الشيعة بنقل هذه التفاصيل، قضية كسر الظرف، إسقاط الجنين، فترة الخد وما شابه. يقول لو حصل هذا الشيء فعلا كان الأمر قد شاع واستفاض عند كل الناس فضلا عن المسلمين فضلا عن الشيعة. فلما رأينا أن هذا الأمر تفرد بنقل الشيعة شككنا صحة، لا هذا مو صحيح، فلذلك ما بنقبل هذا الأمر لأجل هذه القضية. وهذا الإشكال كثيرا ما يدندنون عليه. شنو الجواب على هذا الإشكال؟ طبعا الجواب هو مبني على المقدمة التي ذكرناها، وهو أن من قال هذا الإشكال ومن طرحه لم يدرس التاريخ بالطريقة التي ذكرناها، إنما سلط الضوء على الحدث فقط، نظر إلى قضية كسر الظلم، نظر إلى قضية إسقاط الجنين فقط، دون أن يسلط الضوء على ملابسات هذه الحادثة. لو سلط الضوء على ملابساتها لعلم أن هذا أمر طبيعي جدا. كيف؟ إذا رجعنا إلى كتب التاريخ نجد أن عملية نقل الأحداث التاريخية لم تكن بها مؤسسات، يعني ما كان فيه مثل الآن وكالات أنباء ومواقع إلكترونية إخبارية، لا كان نقل التاريخ مقتصرا على الرجال، واحد يشوف شيء يقوم يرويه إلى غيره وهكذا. لذلك احتجنا في دراسة التاريخ إلى الأسانيد وإلى الرجال وإلى معرفة الطرق وما شابه من هذه الأمور. فنقل التاريخ هو كان عمل فردي، ما كان عملا مؤسساتي أو إنسان يعني شغله الشاغل أنه مؤلف. إذا ترجع لرواة الحديث والتاريخ أغلبهم كانوا عامة الناس، كانوا إما واحد تاجر، واحد عامل، لكن يشارك بحديث بحديثين، ينقل حادثة حادثتين. نعم الذين كتبوا الكتب، اللي كتبوا كتب التاريخ هؤلاء كانوا متفوقين في هذا الأمر مثل الطبري وابن كثير من هالأسماء. أما الذين رووا هذه الأحداث لا، ناس من العامة. العامي هذه قضية عقلائية، لا ينقل الأمر إلا إذا توفر فيه شرطا. الشرط الأول هو أن يكون الدافع للنقل موجود، والشرط الثاني هو أن يكون المانع مفقود. ما لم تتوفر هذه الشروط لا ينقل الحدث الثاني. خلنا نقصد هنا، نجي للشرط الأول، ماذا نقصد بوجود الدافع؟ الآن الإنسان في اليوم، الإنسان عارف تمر عليه أحداث كثيرة، ابتدى من يوم تطلع من البيت لتوصل العمل، كم صورة تشوفها، كم قضية تحصل أمامك، كم شخص تقابله، كم شخص تسلم عليه، كم شخص تسمعه، لكن هل كل هذه الأمور تنقلها؟ لا، تنقل فقط الأمور التي يوجد دافع لنقلها. يعني إذا جاء سألك حتى من بتجاوب، إذا قضية مهمة هي اعتيادية تنقلها، أما أنك تنقل كل شيء لا. الآن مثلا لو رجعنا إلى كتب التاريخ، النبي صلى الله عليه وآله مدة 13 سنة، عفوا لمدة 11 سنة في المدينة، كان كل يوم جمعة يخطب، كان كل عيد يخطب سنة عيدين، كان في الأيام العادية له خطب كثيرة ضد التحريض عن الجهاد، لأمور يعني دنيوية بتخص الناس المجتمع الإسلامي في ذلك الوقت، يعني على أقل التقدير عنده مئات الخطب. الآن كان خطبة موجودة للنبي صلى الله عليه وآله في الكتب، ما تصل 50 خطبة زي بقية الخطب هذه وين؟ نقول أنه لم تتوفر الدوافع لنقلها. هل عدم وجودها في الكتب يعني أن النبي لم يخطب إلا 50 خطبة هذه؟ ما في عاقل يقول هذا، لكن يقول هذا هو المقدار الذي نقل. ليش؟ لتوفر الدوافع لنقله. هنا الكتب الخطب الروتينية، مو على يوم الجمعة عادي، لا، هناك أيام جمعة روتينية تكون متعلقة بحرب أحداث غير عادية غير اعتيادية يقولها المسلمون، أو مثلا صلوات النبي صلى الله عليه وسلم. النبي تلقى 11 سنة في المدينة، أكيد يوميا يصلي 5 صلوات. أنا أجيب مثال صلاة المغرب، كم مرة النبي صلى الله عليه وآله نقل أنه صلى المغرب؟ إذا حصلت 5 جيزة، هذا يعني ما صلى الصلوات الباقية؟ لا، لكن الصلوات الباقية كانت أمور روتينية ووجدت الدوافع لنقلها. فلذلك الشرط الأول الذي يجب أن يتوفر في نقل الحوادث التاريخية هو وجود الدافع. الشرط الثاني لا بد أن ينتفع المانع من النقل. قد يكون الدافع موجود لكن هناك مانع يمنع من أن ينقل الراوي هذا الحدث. افترض نقله لهذا الحدث يتسبب له بضرر شخصي، أوكي، ليش يتورط في المصيبة؟ أو ربما لا، هناك موانع اجتماعية، يعني المحيط الذي يعيش فيه ما يقبل هذا الأمر، فلذلك يتجنب هذا الأمر، خوف الضرر أو خوف الأمور العامة التي تحصل. فلا بد من توفر هذه الشرطين في أي حدث تاريخي لكي ينقل. أولا أن يكون الدافع موجود، وثانيا أن يكون المانع مفقود. نجي الآن إلى قضية الزهراء عليه السلام، هل توفرت فيها هذه الشروط أم لا؟ خلنا نطبق هذه الشروط على قضية الزهراء عليه السلام. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
عند الشيعة واضح كلامنا، عند غير الشيعة هل توفرت دوافع نقل مصيبة الزهراء بتفاصيلها عند المخالفين. الجواب قطعا لا. لماذا؟ لأن مصيبة الزهراء عليها السلام هي تهدم كل ما يعتقدونه. هم عقيدتهم قائمة على وجود علاقة مودة وعلاقة محبة بين مثل ما يعبرون بين القرابة والصحابة. كل شيء كل يعني عقيدتهم تدور حول هذه النقطة، إنه أهل البيت كانوا يحبون الصحابة، إنه أهل البيت عاشوا مع الصحابة في مودة ورئام، إنه أهل البيت تزوجوا من الصحابة، إن الصحابة تزوجوا من أهل البيت، إنه فلان تعشى عند أهل البيت. هاي الأمور يقولون سامعين غيرها. لكن لما تيجي قضية الزهراء وتثبت وقوع خلاف كبير بين أمير المؤمنين عليه السلام وبيته وبين الأول والثاني وجملة من الصحابة، مصيبة. هذا أولا يسقط قضية عدالة الصحابة، ثانيا هذا الأمر يسقط شرعية خلافة الأول والثاني، ثالثا ربما تترتب عليها حتى القضية ربما إخراج البعض من الدين أصلا. قضية خطيرة. هل الإنسان العاقل قد ينقل شيئا يهدم به معتقده؟ لا مستحيل. الإنسان عادة إذا أراد أن يروي شيء إنما يروي شيء يؤيد معتقده. بالمقابل الشيعة قضية الزهراء تؤكد ما يذهبون إليه وتؤكد أن الخلافة ثبتت بالنص لأمير المؤمنين عليه السلام وأن بيعة الأول كانت فلتة وقد الله المسلمين شرها. فلذلك الدافع موجود عند الشيعة لأن هذه الحادثة موافقة لما يعتقدونه، أما عند المخالفين فالدافع مفقود. هذا بالنسبة للشرط الأول. الشرط الثاني هو انعدام المانع. هل يوجد مانع بالنسبة للمخالفين من نقل قضية الزهراء؟ الجواب نعم، يوجد مانع، بل هناك موانع. شلون؟ المخالفين عندهم قضية خالف بها العقل والنقل والعرف، كل شيء لسان خلف. الآن الإنسان العاقل إذا جاءه رجل وأخبره بشيء فسيرتب الأثر على هذا الخبر طبقا لحال هذا الرجل، إن كان هذا الرجل ثقة سيقبل منه، وإن كان هذا الرجل ضعيفا كذابا سيحاول أن يتثبت، لن يقبل منه مباشرة سيتثبت من نقله. هذا هو المنهج القرآني. إن جاءكم فاسق بنبأ تبينوا. هذا منهج عقلاء أمضاه الشارع المقدس. المخالفين عندهم العكس تماما. كيف؟ عندهم الإنسان إذا روى شيء لا ينظر إلى الراوي بل ينظر إلى المروي، ينظر إلى المضمون الذي رواه. إن كان هذا المضمون موافقا لما يعتقدونه ولما يذهبون إليه فإن هذا الرجل ثقة، وإن كان كذلك. وإذا روى شيئا مخالفا لما يعتقدون به أو يهدم ما يعتقدون به أو يشم من رائحة المخالفة فإن هذا الرجل كذاب ولو كان صادقا. الكلام من فراغ، عندنا شواهد على هذا، نجيب شاهدين على هذا الأمر. مثلا يروي الحاكم النيسابوري في المستدرك يقول يحيى بن معين، هذا إمام من أئمة الجرح والتعديل، يعني هذا هو يفصل بين الناس، هذا الثقة وهذا ضعيف وهذا كذاب وهذا وضاع. يقول دخل في يوم من الأيام إلى مجلس إملاء، يعني مجلس حديث، وكان المستملي يقرأ الحديث على الناس. جلس يسمع الشهود. هذا المستملي ماذا قال؟ قال حدثني أبو الأزهر
عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن عباس عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه نظر إلى علي بن أبي طالب فقال يا علي حبيبك حبيبي وحبيبي حبيب الله وعدوك عدوي وعدوي عدو الله والويل لمن أبغضك بعد
صار هذا يحيى بن معين كأنه جاءت صدمة كهربائية صاعقة كهربائية وقف وقال من هذا أبو الأزهر الكذاب؟
قال هذا اللي جنبه قال أنا
صح أنا أبو الأزهر هل أنت حدثت بهذا؟
قال نعم قال إذن الكذاب غيره شنو يعني هذا الكلام؟
يعني هو عنده حكم مسبق إنه هذا الكلام مقبول بعد فاس من بيحطها هذه قضية أخرى
خلينا نشوف أول ضحية جت على باله أبو الأزهر قال أبو الأزهر طلع طاعم شوف كيف تعامل معه هذا الحديث بيفتح فقط كتاب كتب الذهب الذهب له ثلاث أو أربعة كتب اقرأ تعامله مع هذا الحديث جاء في ترجمة أول مرة مع عصا وضيع أبو الأزهر بعدها تراجع قال لا أبو الأزهر ثقة ثم ضعفه بعبد الرزاق قال عبد الرزاق هو الذي كذب في هذا الحديث لأنه حدث به أبا الأزهر سرا بعدها تراجع قال هذا عبد الرزاق هو أستاذ البخاري وأستاذ أحمد بن حنبل زي معمر ما يصير معمر هذا يمكن ثلث الصحيحين روي عن معمر والحل عبد الحق قال كان لمعمر ابن أخ رافضي فلعله دخل عليه يوما وكان غافلا ووضع الحديث في كتاب من ولد أخ معمر الله
شنو اسمه
الله
زين معمر ما دار أنت كيف دريته
قال لا معمر فاق حياته كان كبير
يخالف شوي احتمال
هالفترة هذا شوف كيف التعامل مع فضائل أهل البيت وهذه فضيلة
يعني في مشكلة أن من يحب أمير المؤمنين هو حبيب الله عز وجل
ما في مشكلة
شوف كيف المنهجية
شاهد آخر رجل اسمه ابن السقاء
هذا كان في واسط مثل ما نعبر
مرجع
من مراجع المخالفين في واسط يقولون كان إماما فقيها محدثا
وكان يصلي بالجماعة وقاضي ومعلم
كل المناصب الدينية شغيلة
في ترجمة ماذا يقول يقولون صادف يوما أنه قرأ على أهل واسط حديث
الطير أن النبي صلى الله عليه وآله جاء جبريل بطائر مشوي من الجنة فرفع يديه بالدعاء وقال اللهم ائتني بأحب الخلق إليك يأكل معي هذا الطائر
فجاءه أمير المؤمنين
هذا الحديث قرأه هذا الرجل على المنبر
شو صار فيه؟
قال فوثبوا عليه وأنزلوه وغسلوا موضعه يعني فقط لأنه قرأ حديث الطير أصبح نجس في نظره وهذه مناقب هذه مو مثالث هذه مناقب
يعني هم يقولون أمير المؤمنين صحابي
جليل خليفة رابع زوج الزهراء عليه السلام أبو الحسنين شو المشكلة كله مناقب نعم غسلوا موضع
يعني طهروا مكانه
فإذا هذه يتعاملون مع رواة المناقب بهذه الطريقة فكيف مع رواة المثال؟
جيب شاهد آخر
النسائي
هذا إنسان من
سنة النسائي وإمام من أئمة الجرح والتعديل إنسان يعني له وزنه هم يقولون الإمام النسائي
هذا الرجل ذهب إلى الشام وقرأ على الناس كتابه خصائص أمير المؤمنين عليه السلام
هذا الكتاب جمع فيه فضائل أمير المؤمنين عليه السلام
فجاء أهل الشام قالوا له نريد فضائل معاوية قال لا أعلم له فضيلة إلا قول النبي لا أشفع الله بطنه.
يقال فأنزلوه من المنبر وداسوا في بطنه حتى مات. هذا موجب مثلاً لبعام جاد رواية فيها الشبهة مثلاً لأنهم يقولون هم لا أشبع الله بطنك يقولون هذا مدح. يقول أنا مدح لمعاوية ليش؟ قالوا لأن معاوية ملك والملوك عادة الملك صفوته من 10-20 متر يصير. فالأكل هذا كله ما يصير يعني بعدين ينمي في الزبالة مثلاً. لا هو لازم يكون بطنه كبير حيث يأكل كل شيء وما يفضل شيء.
هذا توجيه للحديث.
لكن بعض المصرفين قالوا أنها مثلة لمعاوية هذه. هو لأنه قال هذا الحديث الثابت عن رسول الله بطل مو في الأول والثاني ها في معاوية المشكوك في صحبته.
شنو رأيكم لو واحد يقول هذا الكلام في حق الأول والثاني؟
لذلك نقول لا المانع موجود. سياسة القوم هي المنع من التحديث بفضائل أهل البيت ومثالب أعدائه. بعض قد يقول لا هذا مجرد استنتاج. بعض يقول هذا استنتاج من أجل
لا عندنا شواهد تدل على أن هذا الكلام طبق على مصيبة الزهراء عليه السلام.
هذا مو احنا بس نتكلم في المنهج لا نتكلم في النظرية في التطبيق. خذ عندك هذا الشاهد
النظار هذا إمام من أئمة المعتزلة.
طبعا المعتزلة هو مذهب كلامي. المعتزلة هم في الأصول معتزلة وفي الفروع شواذ سنة يعني نعم يختلف مع السنة
في بعض المسائل الكلامية. هذا النظار
يذكرون بعض مثالب لأنه كان شديد على المخالفين. أعظم مثلب للنظام ذكرت أنه كان يروي أن فلان غفص فاطمة فأسقطت المحسن. المثلبة هذه مصيبة يعني ومو يعتقد غوى وقال شو يقول ناقل الكفر
نسب الكفر لا هم عنده ناقل الكفر كافر ونص
أعظم من هذا
راوي اسمه ابن أبي دار
أحمد بن محمد بن يحيى بن أبي دار.
هذا ما يتعرضون للترجمة ماذا يقول؟ يقولون كان مستقيما عامة دهر.
كان سيد الرجال خش واحد
ثم انحرف في آخر حياته. شنو الانحراف؟
وزاد آخر عمره يتوب. زين شنو الانحراف؟
قال يعلم هذا الكلام.
دخلت عليه يوما يشوف هل حصلته يقوم بكبيرة. دخلت عليه يوما فوجدت عنده رجلا يروي أن فلان رفس فاطمة فأسقطت من محسن. ليش أصبح الحرف؟ هل لأنه يعتقد بهذه القضية؟ لا. هل لأنه يروي هذه القضية؟ لا. لأن واحد عنده روى هذه القضية. يعني واحد جنبك يروي قضية الزهراء يصير طعن في اللي رواه وفي اللي سمعه. شو يقول هو المصري الله يخرب بيته وبيت اللي جنبه. ونفس المنهجية هذا ما جابوا شيء جديد المصريين.
شوف هذا المنهج.
هذا المنهج هو الذي منع من وجود الحقائق التاريخية لا سيما أصيبت الزهراء في كتب القول. فنحن نقول نحن شنو اشترطنا في البداية؟ أن يكون الدافع موجود والمانع مفقود لكي ينقل الحدث التاريخي. عند القول العكس الدافع مفقود والمانع
موجود
فلذلك لم ينقل قضية الزهراء عليه السلام.
يبقى سؤال أخير قد يطرحه البعض.
قد يقول إنسان أن هذا المانع مشتاش إلى هذه السياسة مطبقة يعني أمر رسمي سياسة رسمية في ذلك الوقت مطبقة على كل الرواد
زاد الإعلام في الأيام، رقابة على كل الصحف على كل الأمور هذه، إذا هي رقابة عامة فالمفروض أنه لا يوجد تمييز بين السنة والشيعة. فكما أن المانع موجود عند السنة
أيضا المانع موجود عند الشيعة. إذا كيف لو الشيعة هذه القضية؟
شو الجواب؟ صلى على محمد صلى الله
عليه وسلم. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
نقول أن هذا الأمر هو مانع بالنسبة للمخالفين، لكنه بالنسبة للشيعة ليس بمانع. ليش؟ لأن المخالفين إذا قرأت التاريخ، رواة الحديث، أئمة الحديث، المؤرخون، كان عندهم الصلة بالحكومات والسلطات في ذلك الوقت. يعني تجي مثلا إلى ترجمة المتبكر، المتبكر شو يسموه المخالفون؟ ناصر السنة، محيي السنة. تجي تقرأ في ترجمة المتبكر يقول أن الفساد كذا كذا، استخدم المتوكل المحدثين بسام الله جاءت وعجل لهم العطاء وأمرهم بأن يحدثوا بأحاديث الصفات والرؤية. يعني الجماعة كان حديثهم طبقا لأجندة يسطرها خلفاء بني أمية أو خلفاء بن العباس، فلا يستطيع هو أن يخالف هذه الأجندة. ليش؟ لأنه في مخالفته لهذا الأمر انقطع الذات راح عليه، لذلك ما يستطيع، ما يستطيع إنسان يضحي هذا المقام المنصب الذي عنده منصب القصر. الشيعة ما كان عندهم هذا الاختصاص، كانوا استقلال تام على مر التاريخ، كانوا مستقلين عن كل الحكومات التي ظهرت. فلذلك هذا الأمر ما كان مانعا بالنسبة لهم، لأنه هو أصلا يخسر شيء. ثم لو قلنا أن المانع جسدي مثل ما حصل مع النسائي ومع غيره من الناس، نقول هذا أيضا بالنسبة للشيعة ليس مانع، لأن الشيعة من أول يوم من الطبقة الأولى من الشيعة وهي طبقة الصحابة عرفوا أن هذا الأمر لا يكون إلا بالتضحية، يضحي الإنسان بالغالي والنفيس. القتل لنا عادة وكرامتنا من الله شهادة. علي الأكل عليه السلام ماذا يقول؟ ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ قال بل. قال لا تبالي إن وقعنا على الموت أو وقع الموت علينا. هذا شيء على مر التاريخ.
فهذا الموت والتهديد بالموت والقتل والضرب هذا كان يعتبر حافز بالنسبة للشيعة
لإظهار هذه الحقائق، لأنهم يعتبرون هذا الأمر شهادة، يعتبرون هذا الأمر نصرة لمذهب أهل البيت.
لذلك كل الذين تصدوا لهذا المنصب وتصدوا إلى رواية هذه الحقائق
تعرضوا إلى تقتيل وتطويل. جيب مثال بما عندنا في مصيبة الزهراء عليه السلام، أول من نقل مصيبة الزهراء هو سليم بن قيس الهلالي العام. هذا رجل شاب صغير جاء المدينة في السنة الحادية عشر من الهجرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. دخل إلى المدينة واحتك بأمير المؤمنين عليه السلام وبخلص أصحابه سلمان والمقداد وعمار وأبي ذر، ثم أصبح يسمع منهم الأحاديث والوقائع التاريخية التي لم يشهدها.
هذا الرجل كانت فيه نباهة، كان يدون كلما سمع. فهذا التدوين أنتج كتابا كبيرا سمي فيما بعد بكتاب السقيفة، وهو الكتاب المطبوع الآن باسم كتاب سليم بن قيس. كتاب سليم هو هذا الكتاب أصله، اسمه كتاب السقيفة. فهذا الرجل حتى علماء العامة يشهدون أن هذا الرجل أول مؤرخ في التاريخ في التاريخ الإسلامي، أول من كتب كتابا عند المسلمين هو سليم بن قيس الهلالي، من الذين يشهدون بهذا الأمر ابن المدينة بن فهرس. يقول هو ما وصلنا كتاب أقدم من هذا الكتاب، وحتى الكتب التي روي أنها كانت موجودة إنما هي كانت بعد كتاب سليم رضي الله تعالى عنه. فهذا الرجل بعد أن كتب هذه وبعد وفاة أمير المؤمنين عليه السلام وبثه لهذا الكتاب، معاوية تتبعه أينما كان خلف كل حجر ومدر. كان دولة الأموية كلهم كانوا يريدون أن يمسكوا هذا الرجل بأي طريقة، وكان متخفيا في الكوفة طيلة حكم بني سفيان ابن أبي سفيان معاوية ويزيد ومعاوية الثاني، كان متخفي في الكوفة. عندما وصل الحجاج إلى العراق، علمون الحجاج في عهد عبد الملك بن مروان، وإلين هذه الفترة متخفي، شوف فترة كم يعني قرابة 20 سنة متخفي. عندما جاء الحجاج إلى العراق وضع جائزة لمن يأتيه برأس سليم. ليش؟ سليم له سياسي ولا إنسان معارض ولا إنسان مشهود له أنه ارتكب جرم، فقط لأنه كان في صدره حقائق كانوا يخافون أن تبدو هذه الحقائق، فهرب من الكوفة إلى نواحي بلاد فارس، واختفى هناك إلى سنة 90 الهجرة، 30 سنة. نشوف هذا البشر فقط لأنه نقل بعض الحقائق. أغلب حياة هذا الرجل كان تخفيا. كم ضحى أئمتنا عليهم السلام وشيعتهم بإيصال هذه الأمور. هذا الرجل ما انتهت القضية إلى هنا. هذا الرجل أعطى كتابه لرجل اسمه أبان ابن أبي عياش. هذا الرجل إذا رجعت إلى ترجمته عند المخالفين يمدحونه بأعظم المدائح، كان عابدا صالحا زاهدا عالما. لكن بمجرد أن بث ما في كتاب سليم يقف شعبة وخاف أئمة القوم ويقول لأن أشرب من بول الحمار أحب إلي من أن أروي عن أباه. وقال في موعد آخر لأن أزني أحب إلي من أن أروي عن أباه. نشوف كيف عظم لا يتحمل القوم هذه الحقائق. نحمد الله عز وجل أنها وصلت إلينا وأن كتاب سليم هذا أول من نقل وزيد الخميس، أول من نقل حديث الثقلين، أول من نقل حديث السفينة، أول من نقل واقعة السقيفة بتفاصيله. لذلك كان الإمام الصادق عليه السلام عندما يتحدث عن هذا الكتاب يقول من لم يكن عنده من شيعتنا ومحبين كتاب سليم فليس عنده شيء من سببنا، كتاب سليم أبجد الشيعة وهو سر من أسرار آل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد.
وهذا
سليم، وأيضا أول من نقل مصيبة الإسلام نقل التفاصيل الدقيقة لتلك المصيبة، وهو صاحب السؤال المعروف، قال سليم: قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استؤذن؟ يقول له: عجيب يا سلمان، دخلوا على الزهراء بغير استئذان؟ هذا البيت الذي كان يستأذن على بابه رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يا فاطمة تأذنين لي بالدخول؟ وتقول: ادخل يا أبي، البيت بيتك والأمة أمتك. هذا البيت الذي كان جبرائيل عليه السلام يستأذن للدخول. قال سليمان: قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذانوا؟ فقال: وعزة الجبار. بعد هذه عظيمة عليك يا سليمان، هناك شيء أعظم، ما كان على الزهراء من خمار صار بعدها، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب، ها رجعوا عنها ومطلعوها عصروها عصرا. رحم الله من ناداها فاطمة، ومطلعوها عصروها عصرها، كادت بنفسي أن تموت حسنا. ماذا يقول ذلك الرجل؟ ها يقول: أقبلت إلى بيت فاطمة فمنعتني من الدخول، رفعتني الباب حتى بدت لي أناملها، رفعت صوتي وعلمتها بالصوت، سمعت أنينها خلف الباب، كاد قلبي أن يحل لذلك، تذكرت سحر محمد وتذكرت ملوك علي العراج وصارها، وضعت ظهري على صفحة الباب وربطتها برجلي صعد السماء، ومضراوها عصروها عصرا، كادت بنفسي أن تموت حسرا، تصرها وقفلة سنديني، فوربي قد أسقط وجني كله يسعي الناس فقط الليلة. رومي قفا بالعجل وروح العليل كار، وخبريه يا قفا بحالتي وبوقفة
بعد هذه الليالي الزهراء انتقل بقلبك إلى المدينة عند قبر الزهراء ذلك القبر المشهور انت ويا من المؤمنين في هذه اللحظة للقبر نزلها الوصي قل حد ايامها اسمع على البيت ها تشوف الجسد هتلك قتال والمرتضى يا يشاهد تشوف من هذه ها لان هي تشوف المصطفى خير البشر والدها في الزهراء افتقدت اباها ذلك الحزن الدافش تقول لابوها تقول لابوي ابوي كنت بلا خدر ما خجلوا وحشموني وعنهم لدت بالباب وبكل حقيتي اعصروني ما تقول يا ابوي حالي لا تكتب نظره يوم طحت على القبر ينشد ادام المصطفى والدمعه تجري بعين